بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. أما بعد، قال الإمام أبو داود سليمان ابن الأشعث رحمه الله تعالى في كتابه السنن: باب شرح السنة. قال: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفرقت أمتي على 73 فرقة. قال: حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا صفوان حاء قال: وحدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية قال: حدثني صفوان نحوه قال: حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال فينا فقال أنه قام فينا فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. قال: وزاد ابن يحيى وعمر في حديثيهما: وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه. قال: وقال عمرو: الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد: الإمام أبو داود رحمه الله كتابه كله في السنة، وهكذا كتب الحديث كلها في السنة. وهنا يقول: باب شرح السنة، وليست السنة العامة الشاملة التي هي عبارة عن أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، إن هذه تعم كل ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه، ولكن المقصود طريقة المثلى التي تقابل البدع. السنة هنا تقابل البدعة، والسبب في هذا أن العلماء ألفوا مؤلفات وسموها كتب السنة، لأن بعض الناس جاء بمخترعات ومبتدعات في اسماء الله وصفاته وفي ما يلزم أن يعتقد أو يعمل به من عند أنفسهم ومن آرائهم، فقابلوا هذه بالسنة التي يجب ألا يخرج عنها العبد المؤمن. ذكر الحديث قال: افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. هذا فيه شك، يعني قوله 72 الذي ثبت أن اليهود افترقوا على 71 والنصارى على 2، وهذه الأمة زادت 1 كما زادت النصارى على اليهود 1، والفرقة يعني أنها جماعات سلكوا مسلكا غير الجماعة الثانية وهكذا. والمقصود باليهود والنصارى وهذه الأمة يعني أتباع موسى وكذلك أتباع عيسى وكذلك هذه الأمة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فالأمة يراد بها الناس جميعا بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يسمون أمة الدعوة، فكل على من وجه الأرض من بني آدم ومن الجن فهم أمة له صلى الله عليه وسلم، حيث أن الدعوة وجهت إليه. ولكن المقصود في هذا الحديث ليس هذا، المقصود فيه الأمة التي استجابت له، فإنها هي التي افترقت، وهي التي افتراقها يكون متوعد عليه في النار. أما الذين لم يستجيبوا له فهم من أهل النار بلا توعد، بلا أن يقال إنهم افترقوا على كذا وكذا، لأن الكفر كله ملة واحدة. فالكفر وإن تنوعت طرقه وكذلك مسالك أهله فالمآل واحد لا يختلف، ولكن الذي فيه الاختلاف ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. والفرقة الجماعة، وقوله تفترق يعني في المستقبل. وهذه العدد الأعداد يعني 73 هل هي مقصودة بالعدد نفسه وأنها لا تزيد على هذا، أو أن هذا من باب المبالغة كما هي طريقة العرب، يقولون أفعل 70 مرة أو أفعل كذا، والمقصود ليس هذا العدد، كما قال الله جل وعلا استغفر لهم ولا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. قد قال صلى الله عليه وسلم لو أعلم أن الله إذا زدت عن 70 أغفر لهم زد. ولكن ما هو المقصود هذا العدد؟ المقصود المبالغة في ذلك. وهذا أكثر العلماء على أن العدد هذا مقصود، ولهذا حاول كثير من العلماء أن يعين هذه الفرق. صحيح أنها لا بد أن تبلغ هذه الفرق، ولا يكون ذلك في الأشياء التي تتداخل، فرق متباينة كل واحد تباين الأخرى. ثم ذكر الحديث عن طريق ثاني وراو آخر، قال عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قام فينا يعني خطيبا فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا يعني في الصحابة، فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وقد جاء في الترمذي وغيره أنه سئل عن هذه الواحدة التي تكون في الجنة فقال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اصبر، قوله ألا إن من كان قبلكم، ألا هذه للتنبيه، يعني أن الذي سيتكلم به أمر مهم فيجب أن تسمعوه وتعتبروا فيه. ومن كان قبلكم المقصود به الذين اتبعوا الرسل، وإلا الذين قبلنا كثيرون، لهذا عينهم قال من أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى فقط، وافتراقهم هذا كان على أنبيائهم كما هو معلوم. وهذه الأمة قال إنها ستسلك مسالكهم ولكنها زادت عليه، فهي أمة الإجابة التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم، ف فافترقت بعد ذلك، وهذا أمر قد توعد الله عليه بالعذاب العظيم. وقوله إن هذه الملة، والأول في الحديث الأول يقول الفرقة، الملة هي الفرقة التي، ومعنى ذلك أن الملل تكون في أمة واحدة، وقد تكون يكون افتراق. وهكذا العلماء كتبوا، منهم من يقول باب الفرق، كتاب الفرق، ومنهم من يقول كتاب الملل، ملل والنحل. فالملة هي الطريقة التي يسلكها، كما قال الله جل وعلا للكفار إنا وجدنا آباءنا على أمة، وفي آية أخرى على ملة، على ملة يعني دينا يتدينون به. فدل على أن هذا الذي يتعلق بالدين وليس الذي يتعلق بالدنيا، الذي يتعلق بالدنيا أمره مباح إذا لم يكن متضمنا لمحرم، وكل ما هو نافع ينبغي للأمة أن تسلكه. وقوله كلها في النار إلا واحدة، هذا من الوعيد، من نصوص الوعيد. ونصوص الوعيد للعلماء فيها قولان، أحدهما أنها تمر كما جاءت بدون تعرض لتأويلها وتفسيرها، وهذا قول الإمام أحمد وكثير من أئمة الحديث، ويقولون لأن تركها بلا تفسير أدعى للانزجار وأسلم من أن نعين معنى نعينه قد يكون ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم. وجمهور العلماء يتأولونها، يعني حتى تتفق مع النصوص الأخرى، وهذه كثيرة في كتاب الله جل وعلا وفي حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد اغتر الذين قلت علومهم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وضعفت فهومهم، وهم الخوارج ونحوهم، فحكموا بالكفر على المسلمين الذين يحصل منهم خلاف إما بالفعل، وإما يعني بالفعل الذي يفعلونه خاصة، وإما بالتفرق، حكموا عليهم أنهم كفار وأنهم في النار. ووافقهم على ذلك في الحكم في الآخرة المعتزلة، خالفوهم في حكم الدنيا وقالوا إنهم في الدنيا لا مؤمنين ولا كافرين، بمنزلة بين المنزلتين، وهذا حكم قالوه عن رأيهم لا دليل لهم عليه. ولا يكون المسلم إلا إما مسلما في الظاهر والحكم ومع المسلمين في أحكام الدنيا والآخرة، أو يكون كافرا، أما منزلة بين المنزلتين فلا وجود لها، أما في الآخرة فقالوا هو في النار. المذهب الثاني الذي هو مذهب جمهور العلماء يتأولونها بما يتفق مع النصوص الأخرى، لأنهم كلا الفريقين يتفقون أن من قيلت فيه هذه النصوص أنه لا يكون خارجا من الدين الإسلامي، بل هو مسلم. فقول الله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، ونحوها من آيات كثيرة. ألا يقولون هذا جزاؤه لو جازاه الله، ولكن الله يعفو، فإذا جازاه الله جل وعلا ولم يعفو عنه فإنه يكون في النار في وقت محدد ثم يخرج منها، لقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل جميع الذنوب تحت المشيئة، ومعنى ذلك أنه إن شاء غفرها بدون عقاب، وإن شاء عاقب عليها، ثم يكون مآله إلى الجنة إذا كان قد مات مسلما. والحكم على المسلم بأنه كافر أو أنه خارج من الدين هو كقتله، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: تكفير المسلم كقتله. والقتل أمره عظيم، ما قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هل يوجد وعيد أعظم من هذا؟ فكذلك الذي يكفره يحكم عليه بالكفر. فالمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار، أن هذا وعيد يجوز أن ينفذ ويجوز أن لا ينفذ، فهو داخل تحت مشيئة الله جل وعلا، للآية التي تلوناها: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إلى آخر. وقوله في زيادة يحيى بن وعمر في حديثيهما: وإنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء، تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحب صاحبه. الكلب داء يصيب بعض الكلاب، إذا عض الإنسان فإنه يكون فيه سم يجري في سائر بدنه حتى يموت، وهو داء عضال كما هو معروف. ومعنى ذلك أن البدع الضلالات أنها تزداد شرا بصاحبها حتى تهلكه وقد يسلم. وقوله: قال عمرو الكلب بصاحبه، يعني أنه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله، إنه يشمل بدنه كله. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن الجدال واتباع متشابه القرآن. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، إلى قوله: أولو الألباب. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
قال: باب النهي عن الجدال واتباع متشابه القرآن، يعني الجدال في الحق أو في القرآن أو فيما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن الجدال يدل على الشك ويدل على عدم الانقياد وعدم التسليم لله جل وعلا ورسوله، فهو يدل على دغل في القلب، ثم المجادلة قد تزيد الأمر شدة، ولكن ليس هذا مطلقا، فإن الله جل وعلا أمر بالمجادلة في صور ذكرها الله جل وعلا، قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. التي هي أحسن يعني ليس فيها تنقص واستهتار، وليس فيها شتم ولا لعن، وإنما مجادلة بالعلم والدليل حتى يرجع من حاد عنه إلى الحق، لأن المقصود بالمجادلة إرجاع الذي خرج عن الحق إليه، وهذه لا تكون إلا بالرفق واللين، ولكن الناس يختلفون، من الناس من يكفيه إذا بين له الحق أن يرجع إليه، ومنهم من يكون عنده شبه فتزال الشبه عنه وتبين بالتي أحسن، ومنهم من يكون متهاون متساهل لا يبالي وغافل، فهذا يدعى بالترغيب والترهيب، يعني يرغب فيما عند الله ويرهب بعذاب الله جل وعلا. ومنهم من يكون على غير هذه الطريقة كلها، بل يريد أن يبطل الحق ويقر في وجهه ويعاديه، فهؤلاء هم الذين يقاتلون، الذين يقفون في وجه الحق ويردونه وهم يعرفون أنه حق أو أنه جاء من عند الله جل وعلا. ولهذا جمع الله جل وعلا في كتابه بين الكتاب والحديد، إن أنزلنا ولقد أرسلنا رسلنا البينات أن قال يقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أنزل الحديد يعني مع الكتاب لأجل هذا. وقوله باب النهي عن الجدال واتباع ما تشابه متشابه القرآن، المتشابه هو الذي يشتبه فيه الحق بما يشبه الباطل وهو حق، وإلا القرآن ليس فيه باطل كله حق، ولكن في مفاهيم الناس وأنظارهم. وهذا من ابتلاء الله وامتحانه لخلقه، حيث جعل فيه شيء يتعلق به المبطل الذي يريد الباطل، وإلا من أراد الحق لا يشتبه عليه. فالتشابه هو نسبي، ومعنى نسبي أنه يكون متشابه بالنسبة لرجل ويكون واضح جلي بالنسبة للآخر. فالذي عنده عدم إدراك وعدم إحاطة بكتاب الله جل وعلا أو بالقواعد التي بني عليها الكلام ويرجعه إلى الأصول، فإنه يشتبه عليه أن هذا، فمثل هذا يجب أن يبين له الحق ويقال له إن هذا ليس من المتشابه، إن هذا من البين الواضح، وكتاب الله وصف كله بأنه متشابه، ووصف كله بأنه محكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقال نزلنا إليه كتابا متشابه، يعني أنه يشبه بعضه بعض. فأما كونه محكم فهو لأنه كله يدل على مقاصد معينة وأمور واضحة، فإذا تشابه على إنسان فيجب أنه يرجع إلى الأماكن الأخرى. فالذي مثلا يأتي في مكان فيه إجمال أو فيه شيء من عدم التفصيل يكون موجودا في مكان آخر. والمقصود أنه قد يحدث لكثير من الناس الاشتباه، ولهذا كثير من الناس يحكم بأن صفات الله جل وعلا في القرآن متشابه، كما يقوله الأشاعرة، يقول مثل الرحمن عرش استوى متشابه، بل يداه مبسوطتان متشابه، وما أشبه ذلك. وهذا متشابه بالنسبة لمذهبه، وإلا إذا أرجع إلى ما قاله الله وما سلكه السلف وما فهمه الصحابة وما اتبعت عليهم الأمة، لا يكون بل يكون واضحا جليا لا إشكال فيه. وقال عن عائشة رضي الله عنها قالت قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. هل هنا وقوف لازم؟ هكذا قال كثير من العلماء، يجب أن يقف القاري هنا، وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يبتدي ويقول: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ومنهم يقول لا، يقول الوقوف على قوله والراسخون في العلم، هنا الوقوف يعني أنهم يعلمون تأويله. فإذا يقول هذا يقول إن التأويل المقصود به التفسير، وهذا روي عن ابن عباس وعن غيره. فالمحكم هو الواضح الجلي كقوله جل وعلا: أقيموا الصلاة اعبدوا الله، وما أشبه ذلك، فهذا محكم جلي واضح. وكذلك صفات الله جل وعلا، وكذلك أكثر القرآن هكذا، ولكن نقول إنه فيه شيء مما يتعلق به المبطل الذي يريد المجادلة عن الباطل، حتى إن النصارى يقولون إن لنا دليل على التثليث من القرآن. هل القرآن يكون دليل على الشرك والكفر؟ هذا لا يقوله من عنده عقل أصلا، ولكن هم يقولون وجدنا في القرآن من الضمائر المجموعة التي تدل على الجمع، فقوله إنا ونحن وما أشبه ذلك، فهذا يدل على أنهم جماعة، يعني الله وعيسى وأمة. ومعلوم أن هذا أشبه شيء بالاستهزاء واللعب. ومثل ذلك الذي يقول إن صفات الله جل وعلا تدل على التجسيم، يعني تدل على الكفر، آيات الله تدل على الكفر، حتى صرح بهذا بعضهم، ما يقوله الذي حش على الجلالين وهو الصاوي، يقول: لو اتبعنا أخذنا بظاهر القرآن لقلنا بالكفر، أو ظاهر القرآن كفر، ويقصد هذا الشيء، نسأل الله السلام. هذا ضلال ظاهر بين جلي، ومثل هذا قد لا تفيد معه المجادلة، لأنه أوغل في الضلال وأبعد النجعة. وقولها: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. المتشابه الذي تخفى معانيه على بعض، على من يتشابه عليه، كقوله جل وعلا: والذاريات ذروا والحاملات وقرا والجاريات يسرا وما أشبه ذلك. فإن هذا وقع في زمن الصحابة، أن رجلا كان يسأل عن هذه، وأخبر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بذلك، فقال: أسأل الله جل وعلا أن يمكنني منه، فمكنه الله منه. يوما من الأيام كان يخطب فقام يسأل عن مثل هذه الأسئلة، نزل مع أمره معه الدرة، صار يضربه برأسه، تسال الدم، قال: إن كنت تريد تقتلني فأحسن القتلة، قال: أريد أخرج الشياطين التي في رأسك، فخرجت الشياطين بهذا الضرب. ثم قال للمسلمين: لا يجالسه أحد ولا يكلمه أحد، أصبح كالأجرب، من رآه قالوا عزمة أمير المؤمنين، تركوه. ولكن متى يكون الناس بهذه الصفة؟ فلما خرجت الخوارج قيل له: هذا يومك، هذا وقتك، فقال: لا، نفعني تأديب الرجل الصالح، ذهب الذي كان في رأسي. فالمقصود أن هذا عده الصحابة من المتشابه مثل هذا، مع أن هذا فسرت بأن الرياح والملائكة السحاب وغير ذلك، فالتشابه يكون نسبيا. ومن تبين له شيء من القرآن وجب أن يقول به، ومن لم يتبين يجب أن يرجعه للشيء المحكم ويسأل أهل العلم عن ذلك حتى ويرجع إلى لغة العرب حتى يتبين له ذلك. أما أن يحكم برأيه وبنظره فلا بد أن يقع أنه يقع في الخطأ. نعم. هذا الباب والذي قبله جعلهما كالمقدمة لما سيدخل فيه، لأن مقصوده في هذا أن يبين طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد وفي العمل وكذلك صحابته، وأن الواجب على العبد المؤمن أن يسير على هذا النهج ويجتنب أهل البدع وأهل الأهواء. فبعد ذلك سيعين المسائل التي قصدها. نعم.
قال رحمه الله: باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. قال حدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب قال أنه قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال: فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال: سمعت كعب بن مالك. وذكر ابن السرح قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، حتى إذا طال علي تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام، ثم ساق خبر تنزيل توبته.
قال: باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم، يعني أن هذا سنة يجب أن تتبع. أما المجانبة فهي علاج، لأن صاحب البدعة يعدي من قاربه ومن قارفه ومن جالسه بضلاله وهوائه، فمن الأولى كما قيل إن الوقاية خير من العلاج، المجانبة فهي وقاية، ولا سيما إذا كانت البدعة قد تمكنت من الإنسان فخروجه منها قد يكون نادرا. ولهذا كان العلماء يقولون إن صاحب البدعة لا توبة له، أو معناه أن الله لا يتوب عليه إذا تاب، كل من أذنب وقع في مخالفة وتاب صادقا راجعا إلى الله تاب الله عليه، كما قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هل بقي شيء؟ الذنوب جميعا، دخل في هذا الشرك وهو أعظم الذنوب وما دونه. فإذا تاب العبد إلى الله توبة نصوح صادقا تاب الله عليه. ولكن مقصودهم في قولهم إنه لا توبة له أو إنه لا يتوب، لأنه لا يتوب لأنه يرى أن هذا دين، كيف يتوب من الدين؟ ما يتوب من دينه، بل يرى أن هذا هو الذي يجب عليه أن يسلكه، ويرى أن غيره ضال كما هو الواقع الآن من أهل الضلالات. وقد يعمي الله جل وعلا قلب الإنسان وفكره مع الضلال البين الواضح عقابا له، لأن من رد الحق أول مرة فإن من سنة الله جل وعلا أنه يقلب قلبه، كما قال الله جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهذا جزع، وقوله كما لم يؤمنوا به، يقول العلماء الكاف هذه كاف الجزع، يعني جزع أنهم ردوه أول مرة، قلبت أفئدتهم وأبصارهم، وتقليبها يعني يصبح الباطل عندهم حقا والحق باطلا، وهذا عقاب يكون جزاء لمن قابل الحق بالترك والرد. أما قوله وبغضهم، البغض يعني أنه يكون في الله جل وعلا، لأنهم ابتدعوا وضلوا فيبغضون على حسب ما عندهم من البدع. أما هذا حكم، الأول علاج، وهذا حكم من الله جل وعلا ورسوله، لقوله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ثم أهل المعاصي يجب أنهم يبغضون على حسب ما معهم من المعاصي، فكل ما كانت المعصية أكثر وأعظم يبغض أكثر وأعظم، ولكن لا يصل بغضه ومعاداته ما يكون للكافر. فالكافر ما بينه وبين المسلم أي يصل، قطع الله الصلة وإن كان ابنه أو أباه، قطع الصلة بينهما جل وعلا. قال عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر، هذا فيه رجل مبهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. هذا جاء مرفوعا من غير هذا الطريق، يعني متصل وبسند معروف. أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله، يعني أن البغض يكون لأجل معصية الله، والحب لأجل أنه يطيع الله ويعبده، لا لأجل منفعة دنيوية ولا لأجل أنه قريب، لا نسبا ولا دارا ولا عملا، يعني مصاحبة أو مزاملة هذه لا تنفع، وإنما يكون البغض لأجل أنه عاص لله. وكذلك المحبة يجب أن لا تكون لمنفعة دنيوية أو مناصرة أو ما أشبه ذلك، يجب أن تكون لله جل وعلا فقط، هذا هو الذي ينفع، وهو الدين الذي أمرنا به، كما قال الله جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، يعني هذا لا تتأسوا به، لأن هذا قاله عن موعدة وعدها إياه ثم تبرأ منه بعد ذلك. فهذه عامة ومطلقة. أما الحديث الثاني ففيه ذكر قصة كعب ابن مالك لما تخلف في غزوة تبوك، هو وصاحبيه الثلاثة الذين ذكرهم الله جل وعلا. والشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهجرهم، لا يكلمون ولا يجالسون، حتى في النهاية أرسل إلى زوجاتهم أن تعتزلهم، يعني حتى الزوجات تهجرهم تعتزلهم، ولكن هذا لا يفعل مع كل أحد، لأن بعض الناس إذا هجرته ازداد شره، فالهجر علاج، إن كان العلاج مفيد ومجدي فعل، وإن كان يزيد الشر شرا فلا فائدة فيه. والهجر معناه أن يترك التسليم عليه وكلامه ومجالسته وغير ذلك، يكون كأنه بعيد عنك، فمن كان هذا يجدي فيه. ولهذا قال في ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين يعني عموما عن كلامنا أيها الثلاثة، حتى إذا طالع علي يعني وصار كما ذكر الله عنه، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إلي، وصلوا إلى هذا الحال تاب الله عليهم. فالمقصود أن هذا صار له أثر عظيم فيه هذا الهجر، وكثير من الناس إذا هجر زاد شره وتمادى في ذلك، فهذا لا يجزي فيه الأجر بل يكلم وينصح ويجادل لعل الله يهديه. نعم. أو الطريقة في طريقة النحو، الباب يجب أن يكون مضافا لما بعده إلا إذا كان منونا، تقول باب مجانبة أهل الأهواء، إلا إذا كان منون تقول باب، وهذا ما يصلح في مثل هذا، هذا يصلح في مثل قوله باب العلم قبل القول والعمل كما يقول البخاري. نعم.
قال رحمه الله: باب ترك السلام على أهل الأهواء. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء الخرساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر أنه قال: قدمت على أهلي وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد السلام وقال: اذهب فاغسل هذا عنك.
هذا أيضا عمار بن ياسر، يعني هذه القضية التي حدثت له ليست لأجل التزين أو التشبه بالنساء، فعلى ذلك يقصد أن يكون علاجا لأنه عمل حتى تشققت يداه العمل، فعمل هذا الشيء بالزعفران. الزعفران فيه الصفرة، صفرة الأيدي، الصفرة والحمرة ما هي ليست من شأن الرجال وإنما هي من شأن النساء، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالنساء، تشبه الرجال بالنساء كما نهى النساء عن التشبه بالرجال. والشاهد في هذا أن الرسول هجر في هذا، جاء فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فمثل هذا يكون الإنسان إذا خالف وإن كان رد السلام واجب فإنه لا يرد عليه، لأن هذا مصلحته حتى يكون منزجرا عن هذا ومبتعدا وتاركا له، وهذا من أبلغ التعليم وأبلغ النصح في هذا. ولكن هذا كما سبق لمن يتأثر بهذا، أما إذا كان لا يبالي هذا لا يجدي معه، يكلم وينصح بالكلام الذي يمكن أنه يفيده، يعني يسلك معه مسلك المفيد. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن سمية عن عائشة رضي الله عنها أنه اعتل بعير لصفية بنت حيي وعند زينب فضل ظهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب: أعطيها بعيرا، فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرها ذا الحجة ومحرم وبعض صفر.
كلاهما زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما في سفر، صفية وزينة، فصار مع هذه زيادة الظهر يعني أنها احتاجت إلى الركوب، قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعروف الذي يكون بين الزوجات من الغيرة ومنها، فتكلمت هذه الكلمة وهي كلمة نابية، قالت: يهودية، ومعلوم أنها هي بنت حيي بن أخطب، وحيي بن أخطب من كبار اليهود، ولكن هذا الكلمة خرجت من باب الذم وباب الاحتقار، فلهذا هجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لا يجوز هذا أن يكون بين المسلمين، فضلا عن بين الصحابة الأصحاب مثل الزوجات التي اجتمعنا على شيء واحد وغير الزوجات. فلما قال أعطيها بعيرا يعني لأنه فاضل، هذا يجب أنه يمتثل، يعني أمر الرسول يجب امتثاله، ولسيما وهي زوجته، ولو كانت غير زوجته، ولو كان رجلا من أبعد الناس عنه فوجب أن يعطي ذلك، لأن هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا قالت فقالت أنا أعطي تلك اليهودية، يعني هذا يقول هذا بعيد مني لا أفعل ذلك، فلهذا هجرها مع أنها حقها لا حق واجب، ولكن صار هذا أرجح فهجرها قرابة 3 شهور لا يكلمها ولا يبيت معها لأجل هذه الكلمة. فمقصود أن هذه سنة هجر العاصي المخالف إذا كان هذا يكون ناجعا فيه ويكون مؤثرا فيه ويرجع عن ذلك. لهذا رجعت وتابت، وكذلك ما تقدم الذي ذكر تقدم، صار هذا علاج مجدي ومفيد. فإذا كان كذلك فيسلك. وفي العموم أن هجر أهل المعاصي أسهل من يكون أسهل من هجر أهل البدع، هجر البدع يجب أن يكون أكثر من هذا وأعظم، لأنه خطرهم أشد وجرمهم أكبر. وعلى كل حال كل يجب أن ينزل المنزلة التي تجدي معه وتفيد، لأن هذا كله علاج. على هذا نقول إن الهجر من العلاج، إذا كان العلاج ينفع ولا لا فائدة في سلوكه، قد يكون مضرا. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن الجدال في القرآن. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد يعني بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المراء في القرآن كفر.
المراء قد يقصد به التشكك والتردد في ذلك، إما معنى أو عملا أو غير ذلك، وقد يقصد به كما هو ظاهر الترجمة وظاهر الحديث، يقصد فيه الجدالة للمغالبة، المغالبة أو بيان ضعف قول الذي قال به ويظهر خلافه. فمن هذا أمر عظيم، لأن القرآن نزل للعمل، فيجب أن يكون الإنسان معظما لكتاب الله جل وعلا، وإذا دعي إلى العمل فيه أو القول فيه أن يجيب باغتباط وإسراع، ولا يكون له فيه توقف أو تردد فضلا عن المجادلة. ولهذا قال: المرأة في القرآن كفر. ويقول العلماء: إذا جاء الكفر منكر كفر فليس هو الكفر الذي يخرج من الدين، كما قال في حديث الآخر: 3 في أمتي هن بهم كفر، طعن في النسب، أو قال الطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنوى، والنياحة على الميت، فهي كفر من كفر النعمة، إن الله أنعم علينا بالإسلام فيجب أن نتبعه، فإذا قال بذلك فقد كفر كفر النعمة، وقد يجر كفر النعمة الكفر الأصغر إلى ما هو أعظم. وكما يقول العلماء: المعاصي بريد الكفر. نعم.
قال رحمه الله: باب في لزوم السنة. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أبو عمرو بن كثير بن دينار عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن عوف عن المقدام بن معد يكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه.
فعليه أن يقروه.
أحسن الله إليك. فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه.
باب في لزوم السنة، يعني وجوب ذلك. والسنة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي سنها بالعمل أو بالقول أو بالتقرير، أن تفعل عنده فيقر الفاعل، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر باطل وإنما يقر الحق، ولهذا صار ذلك من سنته. فلزومها واجب في كل وقت وعلى كل حال، لأنه لا نجاة للعبد إلا بذلك، والله أرسله ليتبع صلوات الله وسلامه عليه. وقد بين ووضح للناس غاية الإيضاح، ومن ذلك هذا الحديث يقول: هذا أمر عام وهو يدل على وجوب العمل بأحاديثه، سواء كانت أحاد أو كانت كثيرة حتى المتواتر. أما المتواتر من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو قليل، غير أن التواتر المعنوي كثير. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرجل الواحد إلى الدعوة البلاد البعيدة وإلى الملوك وغيرهم، ويلزمهم أن يقبلوا هذا، وكذلك الشيء القريب. هذا ما أنكره إلا أهل البدع والضلالات، وإذا المسلمون يجمعون عليه. قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني القرآن، أوتيت القرآن ومثله معه، يعني سنته. وفي حديث آخر: ومثليه، يعني أنه جاء بما أمره الله جل وعلا به أن يبين كتاب الله ويفصله للناس، فالله أوحى إليه وحيان، أحدهما كلام الله، والآخر وإن كان كلام الله ولكن يختلف مع كلام الله الذي أرسل به جبريل بحروفه ومعانيه. فتكلم الله به وأسمعه جبريل، وجبريل علمه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو علمه الأمة، حفظوه ولم يترك منه حرف واحد. ولهذا حتى الأوامر التي وجهت إليه قالها لنا كما قيل له، كما في قوله: قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الناس، قل أعوذ برب، وما أشبه ذلك. هذه أقوال له، أمر له. ولهذا سأله الصحابة قال: وش هذا؟ قل تقولون قل، أليس هذا لك؟ قال: قيل لي فقلت لكم كما قيل لي، يعني أنه ما ترك حرف واحد مما جاءه إلا بلغه. ولهذا يقول العلماء: من الفاتحة إلى آخر سورة الناس هو كلام الله حق، من جحد منه حرفا واحدا فهو كافر. وهذا جاء بالتواتر كتابة وحفظا بإجماع الأمة كلها، أمة بعد أمة، وهذا من حفظ الله له. أما الحديث الذي هو الوحي الثاني فهو وكل إلى النبي لبيانه وإيضاحه، وإن كان المعنى من الله، ولكن الإيضاح والبيان على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أوضح. وإلا الله جل وعلا يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كل ما يتكلم به فهو وحي، وحي أوحاه الله إليه. هذا يجب أن تعظم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما فهم ذلك الصحابة والذين اتبعوه. ولهذا نهى أن يأتي إنسان أو توقع أنه يقول ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك، يوشك يعني يقرب، يوشك رجل شبعان يعني أنه قد أنعم الله عليه وأغدق عليه النعم، فيكون على أريكته يعني في مجلسه متكئا على المجلس الأثير، ما يقول عليكم بهذا القرآن فما جاءكم فيه فاعملوا به، يعني ودعوا غيره يعني مثل السنة مثل الحديث عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، هذا يعني أنه ليس في القرآن، وهذا في الوحي، في الوحي الثاني في السنة، وهذا تمثيل منه صلى الله عليه وسلم، قل مثل هذا محرم عليكم وليس في القرآن. ولا كل ذي ناب من السبع، يعني ذي الناب المفترس، وكذلك من الطير ذي المخلب الذي يفترس فإنه لا يحل، وكذلك لقطة معاهد، لقطة مال ضاع منه سقط منه فلا تحل لمن أخذها، بل يجب عليه أن ينشدها عاما في الأماكن التي يظن أن صاحبها يوجد فيها، يعني مثل لقطة المسلم إذا لم يأته عليه أن يحفظها، يحفظ أوصافها ويتمولها، فإذا جاء يوما من في الدهر يدفعها إليه. وقوله إلا أن يستغني عنها، يعني أن صاحبها يتركها لمن لقطها مع علمه، ما إذا أخذت عنه واستغنى عنها فهذا لا يكفي. ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، يعني يضيفوه، طعموه ويسقوه ويؤوه، الإقراء الذي أمر به وهو ثلاثة أيام، يجب عليهم ثلاثة أيام، فإذا لم يفعلوا فعليه أن يعقبهم في شيء من مالهم، يعني أنه يأخذ من مالهم بقدر ما منعوه حقه، لأنه حق له ولو لم يعلموا بذلك. ولهذا قال بمثل قراه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا سفيان عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت أو نهيت عنه فيقول
مما أمرت به أو نهيت عنه،
أحسن الله عليك، ما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه.
نعم، هذا كالحديث السابق. نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إبراهيم بن سعد حاء قال وحدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرومي وإبراهيم بن سعد عن سعد بن أبي عن سعد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد.
هذا الحديث من الجوامع، من جوامع الكلم، وقد عده العلماء أنه أحد الأحاديث التي يدور عليه الإسلام. قالوا لو أن إنسان اكتفى بهذا الحديث مع حديث عمر إنما الأعمال بالنيات لكفاه ذلك، ولكن هذا لمن يفهم يستنتج ويعرف، لأن هذا يقولون ميزان للأعمال الظاهرة، وحديث عمر ميزان للأعمال الباطنة التي تكون في النيات والقلب والإرادات. قوله من أحدث في أمرنا هذا، يعني الإسلام الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والحدث هو الشيء الجديد الذي ليس فيه، ليس منه. ولهذا قال فهو رد، يعني مردود على صاحبه، وبعملا وقولا، وكذلك اعتباره كله باطل، فهو مردود عليه ولا يقبل من ذلك. فهذا دخل فيه جميع ما يحدث، جميع المحدثات التي يحدثها الناس في من غير دين الله، فهو كلام عام جامع. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن عيسى قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن زيد بن يزيد قال حدثني خالد بن معدان قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين فقال العرباض صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
هذا أيضا فيه دليل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يخبر بشيء لم يقع فوقع كما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه. وفيه التحذير عن البدع، وفيه أنه يقول إن العرباض بن سارية نزل فيه قوله جل وعلا ولا على الذين، يعني هؤلاء ليس عليهم جناح ولا حرج، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، يعني إلى الجهاد، قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، يعني أن هؤلاء معذورون. يقول فسلمنا وقل إلى آخره. فقال العرباض، وهذا يعني شأن التابعين أنهم كانوا يسيرون إلى أماكن وإن كانت بعيدة لطلب حديث واحد، وإذا وجدوه عن الصحابة اغتبطوا به وفرحوا كثيرا، وهذا من فضل الله جل وعلا. ولهذا حفظت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا متقنا، وتناقلها أهل العلم والتقى بعضهم عن بعض حتى بلغت أن دونت في الكتب ونفي عنها كل ما ليس منها، أصبحت منة كبرى، ولأن الدين أصبح محفوظا، محفوظا في كتاب الله وتفسيره ومكملاته محفوظة في الكتب التي دونت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله وقلنا ومقتبسين، يعني مقتبسين للعلم سائلين عنه. فالعرباض متأثرا بتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكثر عليه من الحديث، وإنما ذكر هذا فاكتفوا به، هذا فضل عظيم، يحفظون حديثا واحدا فهو عندهم أن هذا غنيمة، غنيمة كبيرة تحصلها في هذا اليوم، وإذا كان بعد ذلك ثم يذهبون يحفظون آخر وهكذا. الذي يحفظ القليل مع الفهم والعمل معناه أنه غنيمة عظيمة يغنمونها، وهكذا حتى الآن يجب أن يكون طالب العلم بهذه الصفة. قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا، يعني بعد الصلاة. هذا من تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم، وكونه صلى الله عليه وسلم يتخولهم ويرى الوقت المناسب من اجتماعاتهم ثم يبلغهم الشيء الذي يجب عليه صلوات الله وسلامه عليه امتثالا لأمر الله. يقول عباد رضي الله عنه: ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، يعني أنه بالغ فيها صلوات الله وسلامه عليه حتى أثرت فيهم فبكوا وسالت دموعهم وخاف في قلوبهم. ومعلوم أن هذا متلازم، وجل القلب ودمع العين، إذا وجل القلب وخاف دمعت العين، لأنه الخوف يؤثر في مجموع الإنسان وفي سلوكه وفي تفكيره وفي عمله. وهو صلوات الله وسلامه عليه أعطي الفصاحة والبلاغة مع العلم التام الله جل وعلا. قل: فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، لأنها يعني بالغ فيها صلوات الله وسلامه، فخافوا أن هذا عند نهاية أجله، كأنها موعظة مودع، أنك كأنك تودعنا قرب أجلك فماذا تعهد إلينا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. هذه كلمة جامعة، تقوى الله أن تجعل بينك وبين المخوف واقيا بفعل ما أمرت به واجتناب ما نهيت عنه، خوفا من الله ورجاء لثوابه. والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، يعني أن تسمعوا لأميركم ومن يتولى عليكم وإن كان ناقصا، وإن كان ليس حرا بل عبد يباع ويشترى. وقوله وإن عبدا، يعني وإن كان عبدا، لأن هذا معمول لعامل محذوف معلوم. وقوله حبشية يعني لأنهم يعرفون أن هؤلاء أنهم بهذه الصفة، كثير من بهذه الصفة، وأنهم يتنقصون كثيرا. وإن كنتم تتنقصونه كثيرا وتولى عليكم صار أميرا لكم فإنه يقودكم بكتاب الله، فإنه يجب عليكم أن تطيعوه وتتبعوه. ثم قال: وهذا المقصود، هذا أيضا مقصود، لأن طاعة ولي الأمر ترتب عليها الاجتماع، ترتب عليها أيضا الاتفاق وحراسة الدين والبلد والأموال والأعراض وغيرها، وعدم طاعته ترتب عليها أضرار عظيمة ومفاسد كثيرة، ولهذا حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية التحذير. الذين لا يفهمون إذا رأوا معصية أو شيء في المخالفات قالوا يجب أننا نخرج عليها ونعمل كذا ونعمل كذا، وهذا من أعمال أهل البدع والضلالات. أما أهل السنة لا يجوز أن يسلكوا هذا المسلك. وقوله: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا نقول هذا من علامات نبوته صلوات الله وسلامه عليه، فقد وقع كما أخبر، فصار دليلا على أنه نبي، إن الله أعلمه بهذا فأخبر به قبل وجوده. وهذا خطاب للصحابة وقد وقع، فأدرك بعض الصحابة من بعض الأمراء أنه يؤخر صلاة العصر حتى تغرب الشمس، والذي يقول مثلا الصلاة أو يأمر بها يقتل، مجرد كلمة يقتل. وعانوا من هذا شيء كثير، حتى كانوا يجلسون يستمعون كلامهم من الظهر إلى غروب الشمس، ويؤمون بالصلاة كأن الواحد يعمل نفسه كأنه جاءه النوم، يؤمن بالصلاة في وقتها ثم يصلي معهم. كل هذا موافقة وعملا بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك خوفا من الإجرام ومن أن يعمل بهم هؤلاء ضلال ما يعملونه بغيرهم. وقوله في وصيته صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي، هذا الشاهد، فعليكم بسنتي يعني تمسكوا بها، وهذا يقتضي أولا حفظها والعلم بها، ولكيف يتمسك بها وهو لا يعرفها؟ هذا لا يمكن، فلا بد أن يعتني بمعرفة السنة وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي هي عمله وقوله صلوات الله وسلامه عليه، ثم كذا سنة الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدون هم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ويلحق بهؤلاء الحسن الذي تولى 6 شهور، لأن في هذه 6 شهور كملت السنين الذي أخبر بها صلى الله عليه وسلم، لأنه كما في حديث السفينة الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا عظوظا ويؤتي الله ملكه من يشاء. فهذه خلافة النبوة. وقوله وسنة الخلفاء ليس معنى ذلك أن الخلفاء يأتون بشيء جديد لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه يبينون ويوضحون ما قاله الرسول وبينه، فتسلك طريقتهم ويتبعون في هذا. ولهذا وصفهم بالرشد والهداية، فهم راشدون ومهديون على طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم قال تمسكوا بها، هذا حظ بعد حظ، وعضوا عليها بالنواجذ يعني تمسكوا بها أشد التمسك، لأن هذا في الواقع هو الدين، ومن ترك الدين فإن جزاؤه العذاب الأليم، نسأل الله العافية. وبهذا يكون الإنسان ينجو من عذاب الدنيا والآخرة. ثم يقول وإياكم ومحدثات الأمور، هذا تحذير من عدم سلوك السنة، والمحدث هو الذي حدث ولم يسبقه أمر أو عمل في سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فإن كل محدثة بدعة، يعني كل محدثة في الدين، ولا يقصد في هذا أمور الدنيا، إن الدنيا تتجدد وتكثر، ولكن هذه من الأمور المباحة فلا بأس بها. وكل بدعة ضلالة، والضلالة يعني مبالغة في الضلال، لأن الاسم إذا لحقته التاء صار للمبالغة، فالضلالة. وجاء في رواية وكل ضلالة في النار، يعني صاحبها في النار. نعم.
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني سليمان يعني ابن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا هلك المتنطعون 3 مرات.
المتنطع هو المبالغ في العمل أو في القول، والتنطع غالبا يطلق على القول، لأنه يقول مأخوذ من النطع وهو أقصى الفم الذي يبالغ في الكلام في الفصاحة وفي البلاغة، وهذا معناه في الأمور التي لا تحمد وغير سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويدخل فيها التنطع في العمل، كونه مثل يبالغ ويترك السنة. فإذن مقصوده بهذا أن الهلاك في ترك السنة أو في الزيادة عليها، يعني في ترك الأمر الذي جاء به المصطفى أو أن يزيد عليه، والنقص لا يأتي والضرر للمسلمين إلا من هذين الأمرين. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.